ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفتح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة المسلمين، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، والسفاسف هي الأمور التافهة الهزيلة التي لا تساوي شيئا في دين الله ولا في دنيا الناس، ولا تقدم للمسلمين شيئا ولا تؤخر عنهم شيئا، ولا تملك لهم نفعا أو ترقيهم لا في دنيا ولا في آخرة. تذكروا هذا الحديث معاشر الإخوة المسلمين، ثم انتقلوا منه نقلة سريعة إلى دنيا الناس. ولعلكم جميعا قد رأيتم وسمعتم وشاهدتم ما حدث لنا في هذا الأسبوع المنصرم. ظهر معنى هذا الحديث جليا، وظهرت سفاسف الأمور التي لا قيمة لها، وقد استحوذت على اهتمامات الناس وصار لها صولة وجولة، وخرج الآلاف بل مئات الآلاف، عطلت المصالح وتركوا أعمالهم ودنياهم إلى سفاسف الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا يجرنا إلى صفة جوهرة غالية مفقودة ذكرها علماؤنا وأئمتنا من السابقين، وتكلموا عنها كلاما طويلا جيدا نافعا، وهي صفة المروءة. وما أدراك ما صفة المروءة؟ صفة المروءة خلة الأنبياء والمرسلين، وصفة عباد الرحمن الصالحين القانتين، صفة الرجال قديما وحديثا. وإذا افتقدت عند رجل ما أو في مجتمع ما فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال الشاعر راسيا المروءة وافتقادها بين الناس، قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علامة تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون أهل الأرض مات. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون أهل الأرض ماتوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صفة المروءة معاشر الإخوة المسلمين، ولعلك تسأل أولا ما هي المروءة، ماذا تعني المروءة؟ المروءة كما تفسرها كتب اللغة وعلماء المسلمين السابقين يقولون هي مشتقة من المرء، يعني هي الإنسانية والرجولة والشهامة والكرامة بأجلى معانيها وأتم صورها، هذه هي المروءة. وبتعريف آخر، المروءة هي التمسك بكل خلق سني والبعد عن كل خلق دني. التمسك بكل خلق سني والبعد عن كل خلق دني، فتتمسك بما لا يشينك وتبتعد عما ينقص من مكانة المسلم وهيبته ورجولته وكرامته. ويا سبحان الله، تعالوا معاشر الإخوة المسلمين قليلا لننظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حسن الخلق عموما من أهم مقاصد الشريعة ومن أهم الأمور التي أحث عليها القرآن والسنة. انظر إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل: يقسم أحد عشر قسما متوالية متتابعة على أمر واحد، ولم يأتي في القرآن أحد عشر قسما متتابعة على أمر واحد إلا في هذا المعنى فحسب. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أحد عشر قسما على ما يا رب؟ قد أفلح من زكاها، من طهر نفسه وأجسبها الأخلاق الحسنة الحميدة وأبعدها عن الأخلاق الردية الرذيلة، ولا ملجأ من الله إلا إليه. وتزكية النفوس ربع وظائف الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فوظائف الرسل أمور أربعة: جاءت تزكية النفوس وتحسين الأخلاق بمثابة الربع منها، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وها هو الكليم موسى عليه السلام عندما ذهب إلى الطاغية اللئيم فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فجعل الهداية إلى طريق الله مقرونة بالتزكية، فلا دين بلا خلق، ولا توحيد بلا تزكية، ولا عبادة بدون طهارة سريرة وجليلة. يعني يا أخوانا، كيف بنا معاشر المسلمين الآن نزلنا إلى السفاسف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين حسن الأخلاق؟ أين المروءة بأن يترفع الرجل؟ وكان الرجل في الجاهلية يترفع عما يشينه وينقصه مع جاهليته وشركه وكفره بالله فيخاف ان يرتكب ما يشينه بين الناس. واما الان فتجد الرجل المحترم ذا الهيبة والمكانة اذا شاهد شيئا من هذه السفاسف قام وقعد ونهض وارتفع وتحرك حركات من رآه ظنه اما غير عاقل واما طفل صغير، مع كل حركة او دفعة بالكرة يصيح ويهلل وكأنه طفل صغير يفرح باللعبة ويلهو بها. اين المروءة؟ اين الرجولة؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانظر ايضا اخي المسلم الى ايات تترى من كتاب الله جل وعلا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم، تزكية تطهير النفس وتخلصها من الرذائل والدنايا، ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويمتن الله تعالى على المسلمين الموحدين قائلا: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم وان كنتم من قبل لفي ضلال مبين. لفي حماية واضحة، لفي خسارة وبعد عن الهدى في الدين وفي التوحيد وفي العقيدة وفي الاخلاق. وها هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى، ها هو الملك من فوق سبع سماوات يمتدح المصطفى صلى الله عليه وسلم فينبه على اعظم خصاله، وان كانت كل خصاله صلى الله عليه وسلم وان كانت كل خصاله عظيمة وجليلة. يقول تعالى في سورة القلم: وانك لعلى خلق عظيم. ويا لها من ممدح الملك يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بانه على خلق عظيم. وتأمل التعبير بحرف الجر على، ليدل على ان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تمكن من الخلق العظيم ورسخ فيه هذا الخلق، فكأنه واقف عليه من اعلى من علٍ ينظر الى الناس، وهو صلى الله عليه وسلم فطر وتشرب هذا الخلق العظيم. فليس تصنعا ولا تكلفا ولا حتى تخلقا، وانما هو خلق راسخ وسجية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. واستمع اخي المسلم الى هذه الاحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم ان قضية حسن الخلق مسألة والله مهما فعلت ومهما قدمت وافتقدت حسن الخلق فلا ملجأ من الله الا اليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. السهل البسيط. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن استنيخ استناخ. طبعا مع المؤمنين لا مع الكافرين ولا مع المجرمين. الجمل الأنف هو الجمل السهل الذي يوجهه صاحبه ما شاء ولا يعترض. وهكذا المسلم مع أخيه المسلم، سهل يسير، لين الجانب، موطأ الأسناف، ما إن تقترب منه إلا وتحبه، وما إن تخالطه إلا وتألفه، وما إن تتعرف عليه إلا ويمتزج حبه بقلبك وبجوارحك كلها، فيصير من احب الناس اليك. واسمع هذا الحديث الذي فيه تسلية لكل من لا يقدر منا لا على الصيام ولا على القيام. يبشر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم قائلا: ان الرجل المؤمن لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. ان الرجل المؤمن لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: عليك بتقوى الله وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بتقوى الله وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. وان الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. ليس في الاسلام رجل سليط اللسان سيء الاخلاق، لسانه دائما ما يهفي باخس الكلمات واسويها، ودائما ما يسب ويوزع الشتائم يمينا ويسارا، حتى كان بعض السلف يتورع عن سب الحيوانات حتى لا يجري لسانه بالشتائم. عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يرى خنزيرا فيقول: ابعد يا هذا. فيقولون له: يا روح الله، لماذا لا تقول له يعني يا خنزير؟ قال: اردت ان لا يتعود لساني على البذيء. مع ان الكلمة في ذاتها لا شيء فيها، لكن انظر الى هذه المقامات العالية. ونعود الى المروءة معاشر الاخوة المسلمين، وهي صفة من اجل الصفات واعظمها. وكان العرب في الجاهلية يقولون: يا سبحان الله، يقولون: لا يؤذى كلب جاري وانا حي، لا يؤذى كلب جاري وانا حي. فكان من المروءة عندهم الا يؤذى كلب الجار، فما بالك بالجار نفسه. ورجل يسمى الاحنف بن قيس ضرب به المثل في المروءة وبلغ فيها اروع الامثله. جاءه مرة الناس وهو جالس محتب ومع الناس في مجلس ما، فقالوا له: ان ابن اخيك هذا قد قتل ابنك. فجيء اليه مقيدا بالاغلال فقال: يا ابن اخي، لقد اطعت شيطانك وقللت اخوانك وقطعت رحمك واغضبت ربك وزدت من اسمك، اذهب فلا اراك. واذهبوا الى ام الفتى فاعطوها هدية فانها امرأة غريبة وما حل حبوتها. ورجل اخر ضرب اروع الامثلة في المروءة يقال له ابن مهدي. كان هذا الرجل بمسجده ذات يوم، فجاءت اليه امرأة وقالت: يا عبد الله، اتق الله في، فاني قد ابتليت ببلية عظيمة ونزلت بي محنة لا يعلمها الا الله جل وعلا. اني قد اكرهت على نفسي، ولاحظ انها اكرهت وليست مختارة، اني قد اكرهت على نفسي، وان في احشائي جنينا يتحرك، واني قد قلت للناس انك زوجي، فاتق الله ولا تفضحني واسترني، فترك الله. فرضي هذا الرجل، وما هي الا شهور قلائد الا وجاءه امام الحي واكابر القوم فقالوا له هنيئا بالغلام، فكبر وهلل واظهر نعمة الله عليه في قدوم هذا الغلام، واعطى امام المحلة دينارين وقال: لقد فارقت المرأة منذ زمن، فاذهب اليها واعطيها هذين الدينارين. وقال انما فارقتها لئلا يسالونه لماذا لا تاتي ولماذا لا تزور الولد. وظل على هذا الحال زمانا لا ينكر الولد ولا يقر به حتى لا يكذب، وانما هو ساكت، مروءته تمنعه من ان يتكلم. حتى اذا جاءه القوم بعد عامين فقالوا له اجرك الله في مصيبتك، لقد مات الغلام. وبعد ذلك اظهر الحزن والجزع ليريهم انه ولده، وما هي الا ساعات وقد جاءته المرأة وقالت له هذه الدنانيع التي كنت تبعثها في كل شهر قد ادخرتها لك فاذهب وخذها. فقال والله انها ارث لك من الغلام والله لا اخذها ابدا. فانظر الى المروءة. ومعنى المروءة كما قلنا معاشر الاخوة المسلمين هي التخلق بكل خلق سني والبعد عن كل خلق دني. ويقسمها ابن القيم رحمة الله عليه الى انواع ثلاثة: مروءة مع النفس، ومروءة مع الخلق، ومروءة مع الحق سبحانه وتعالى وجل وعلا. مروءة مع النفس، ومروءة مع الخلق، ومروءة مع الحق. فأما المروءة مع النفس فهي أن تكون في الخلوة وفي الستر بحيث لا يراك إلا الله جل وعلا، تكرم نفسك أن تهان بمعصية، وتشرف بها وتعلو أن ترتكب شيئا خفيفا لئلا تصير او لكي لا تصير لكي تصير المروءة فيها عادة راسخة لا تخرج ابدا، فتمتنع عن ما يهزل بك حتى امام ولدك، امام زوجك، امام اخوانك المقربين، فتصير عندهم رجلا ليس عندك زفاسف ولا تفاهات. واما المروءة مع الخلق فان تكون مع الخلق بلا نفس ومع الرب بلا خلق. فمع الخلق تنسى نفسك وتنسى حقوقك وتتذكر قول الله جل وعلا: خذ العصر وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وتتذكر صحابيا جليلا هو سلمان الفارسي، اتاه رجل فسبه وشتمه واغلظ له الشتائم، فقال له سلمان: يا هذا والله إن كان ميزاني خفيفا فأنا أسوأ مما تقول، وإن كان ميزاني ثقيلا فلن يضرني ما تقول، إن كان ميزاني خفيفا فأنا أسوأ مما تقول، وإن كان ميزاني ثقيلا فلن يضرني ما تقول. ورجل آخر من التابعين يسب ويشتم، فتمنعه مروءته من ان يرد الشد، ويقول لمن ابلغه الشتائم: والله لاغيظن من امره. ثم قال: اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فاغفر لي، وان كان عبدك هذا كاذبا فاغفر له. وما زاد على هذا. واما المروءة مع الخالق او مع الحق جل وعلا فهي ان تطيع الله ولا تعصيه، وان تكون مع الملك جل وعلا في كل حين متمسكا بالخصال الحسنة الحميدة، وان تعلم ان الله معك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من وجدهن ذاق حلاوة الايمان: ان يعبد الله لا اله وحده، أن يعبد الله جل وعلا لا إله وحده سبحانه وتعالى، وأن يعطي زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يزكي نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يزكي نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، معاشر الإخوة المسلمين، للمروءة حقوق وواجبات ولها لوازم وتبعات. من أراد أن يتصف بالمروءة لا بد له أن يحققها. أول هذه الواجبات أن يكون لإخوانه كما يحب أن يكون إخوانه له، سيواسيهم ويكون معهم في الحلوة والمرة، في المسرة والمضرة. وها هو واحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه فيقول له: هل يدخل الرجل منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء؟ قالوا: والله لا. قال: إذن لم تبلغ المروءة بعد. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لرجل أراد أن يسير معه في سفر، أريد أن أصحبك. فقال له أبو هريرة: على شرط. قال: ماذا؟ قال: أن يكون ما معي ما معك، وما معك ما معي، ولا تسألني ولا أسألك. فقال الرجل: والله لا أستطيع هذا. فقال أبو هريرة: إذن لا. ومن لوازم المروءة وتبعاتها ألا يأتي المرء بخادم من خوادم المروءة، وهي كثيرة في زماننا هذا. يقول الإمام الشافعي ناصر السنة والحديث: والله لو أني أعلم أن الماء البارد، لو أني أعلم أن شرب الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته، ولو كنت شاعرا لرسيت المروءة في زماننا هذا. وخوارم المروءة ذكرها أهل العلم وعدوها كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى قريب من 100 خصلة. تنظر في هذه الخصال فتجد أن جزءا كبيرا منها قد تحقق في زماننا. من خوارم المروءة مثلا، والتي ذكرها أهل العلم، التصفير والتصفيق والصياح الشديد، وحدث عن هذا ولا حرج. من خوارم المروءة التي ذكرها أهل العلم أن يتحدث الرجل بين أصحابه بالكلام الفاحش البذيء، بأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أهله الأقربين، هذا من خوارم المروءة، كلام يؤذي. من خوارم المروءة أيضا أن ترى الرجل صفيق الوجه قليل الحياء فيتكلم بإشارات يستحيا منها وبعبارات نابية، إذا سمعها المرء ذو الحياء كاد وجهه أن يحمر ويصفر، وحدث ولا حرج. من خوارم المروءة أيضا أن يكون الرجل هزأ ضحكة، يضحك الناس بالقليل وبالكثير ووظيفته هي أضحاك الناس. ومن يشتغلون بالنكات وبالمسرحيات وبالكوميديا وبإضحاك الناس، كل هؤلاء ضخوم المروءة. ولو كان هناك ميزان دقيق لقبول الشهادة ولردها لردت شهادات هؤلاء أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الذي يضحك الناس بالكذب، الذي يضحك الناس بالكذب، أو الذي يقول الكلمة كذبا ليضحك بها الناس فيتندر ويضحك الناس وهو يبوء بغضب من الله وإثم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وذكر بعض المعاصرين أن من خوارم المروءة أكل اللبان للرجال في المجالس العامة، أكل العيش أي اللبان، أما إن أكله تداويا أو يعني ليس بينه وبين الناس فلا شيء فيه. ومن خوارم المروءة أيضا السير في الطرقات للرجال بالسراويل القصيرة، حدث ولا حرج، ليس في الطرقات فحسب بل في كل مكان، السير بالسراويل القصيرة وإظهار ما لا يجمل إظهاره، وأيضا من خوارم المروءة الضحك الكثير بحيث يصير الشخص لا هيبة له عند الناس ولا يحترمون له رأيا ولا يقدرون له كلمة، أحدث أيضا في زمننا هذا ولا حرج. ومن خوارم المروءة أيضا ترك الجمع والجماعات باستمرار، ومن خوارم المروءة أيضا مجالسة أهل الفسق على الطرقات دائما، وكم من شباب الآن مجلسهم المفضل هو الطرقات ومعاكسة الجائية والرائحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكروا أيضا أن من خوارم المروءة، وهذا ربما كان فيه نظر، الأكل في الأسواق إلا لمن كان يعمل فيها أو كان له حاجة ضرورية. وطبعا هذه مسألة تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. ووصل فقهاؤنا الأقدمون إلى درجة ربما نستعجب منها الآن، فذكروا أن من خوارم المروءة مشي الرجل حاسرا عن رأسه، وعد كثير من الفقهاء المشي حاسرا في الأسواق من خوارم المروءة. لكن طبعا الصحيح والله أعلم أن هذه مسألة تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأمكنة والأزمنة، لكن قديما ما كان واحد يخرج لأصحابه وهو حاسر الرأس، ولا كان يمكن له أن يمشي في الأسواق حاسر الرأس. أما الآن فجلنا إلا من رحم الله نمشي حاسر الرؤوس، إما لظروف عمل وإما لضرورة وإما ليست حراما، وإنما الأكمل طبعا أن يكون الإنسان يعني لابسا شيئا على رأسه. وذكروا أيضا من خوارم المروءة أن يمشي الرجل مع صاحبه ويتربح عليه، وهذا أيضا فيه نظر، لكن الأكمل ألا تتربح على صاحبه. وذكروا أيضا من خوارم المروءة أن يمشي الرجل مع صاحبه ويتربح عليه، وهذا أيضا فيه نظر، لكن الأكمل ألا تتربح على صاحبك. كان السلف لا يجوز الواحد منهم لنفسه أن يعامل أخاه معاملة ما أخاه، طبعا الرفيق الصديق، وإلا لو عمم المسألة مع المسلمين ما ربح تاجر قط. ما كان الواحد يجوز لنفسه أن يتربح على أخيه. وذكروا أيضا من خوارم المروءة تعود ترك السنن تركا كليا، قالوا إن هذا يخرم المروءة ويرد الشهادة، مع أن السنن في أصلها ليست واجبة، لكن الترك الكلي يخرم مروءة الرجل. وذكروا أيضا من خوارم المروءة أن يتكلم الرجل دائما بالكلام الفاحش البذيء الذي يستحيا منه حتى في المجالس الخاصة، فإن الصفاقة ليست من الإسلام في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف ذلك في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان بن عفان وإن أحيا أمتي عثمان، وكان إذا دخل عليه أبو بكر وعمر لا يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته ويظل كما هو، فإذا دخل عثمان تهيأ فتسأله زوجاته يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر، فلم يعني تتهيأ ودخل عثمان ففعلت ما فعلت، فقال ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. من لوازم المروءة بعيدا عن الخوارم معاشر الإخوة المسلمين، من لوازم المروءة أن تسأل عن أخيك وأن تعفو عن زلته وان تصفح عن خطئه الذي يخطئ في حقك. وكان بعض السلف الاقدمين لا يرد ابدا اذا شتم، ولا يغضب اذا ظلم، بل يفوض الامر كله لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ويرى ان المروءة ان لا يفعل شيئا من ذلك. ومن لوازم المروءة عندهم الا تضرب امرأة، والا يقدم عليها في المسير، وهذا نفقده في زماننا في وسائل المواصلات. ربما تصعد امرأة عجوز كبير والشباب قاعد والمروءة فقدت، ولا حول ولا قوة الا بالله. وتسللت الينا عادات الغرب الذين فقدوا المروءة، وربما مات الجار جنب جاره ولا يدري عنه شيئا، وربما ظل الرجل لا يعلم شيئا عن جيرانه حتى لو اصيبوا بما اصيبوا، وفقدت الشهامة والرجولة والمروءة عندهم، وانتقلت الينا ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن لوازم المروءة عند سلفنا ان يرعى المرء اخوانه واولاده واهله حتى بعد وفاته. وكان الواحد منهم يرعى اهل اخوانه 40 سنة كاملة، يتفقدهم وكأن اخاه حي، ويرى ان المروءة الا يغفل عنهم ولو يوما واحدا. اين هي المروءة الان؟ معاشر الاخوة المسلمين، ان الكلام عن المروءة يقول: والمروءة ليست على مستوى الافراد فحسب، بل ان المروءة لتعم فتشمل دول المسلمين جميعا. فليس من المروءة ان نرى شعبا مسلما يؤذى ويضيق عليه ويمنع الطعام والشراب، ثم بقية المسلمين لا يحركون ساكنا حتى بالدعاء وحتى بالكلمة. وان من المروءة الا ترى اخوانك المظلومين في كل زمان ومكان، وتنسى حتى ان تدعو الله لهم، او ان تفكر في شأنهم، او ان تذكر اخوانك بما يصيبهم. وانا لله وانا اليه راجعون. وانظر الى مروءة الانبياء والمرسلين، والى مروءة سيدهم صلى الله عليه وسلم في اخطر موقف قط على الاطلاق، يوم الحشر، يوم الفزع والرهبة. ودعوى الرسل جميعا في هذا الموقف: نفسي نفسي. واما المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن مروءته يقول: يا رب امتي امتي. وانظر الى يوسف عليه السلام عندما جاءه اخوته، من مروءته وفتوته وحسن خلقه قال: وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فلم يقل وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب، لئلا يذكرهم بالجرم الذي ارتكبوه في حقه. ولم يقل وجاء بكم من البدء، ولم يقل وجاء بكم من الجوع والعطش في الجزيرة، وانما قال: وجاء بكم من البدء. ثم لم يقل وقد اسأتم ولم اسئ، وانما قال: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. وكمل مروءته وفتوته بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. فاين